نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر المزامير من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على المزمور 104. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل تقف عاجزا أحيانا دون أن تدري كيف تبتهج بالرب؟ إذا كانت هذه هي حالك، تأمل في الآيات الخمس الأولى من المزمور 105، فهي تحوي 10 جمل كتبت بصيغة الأمر، وهي 10 دعوات إلينا للابتهاج بالله وبأعماله. نترككم الآن أعزائنا المستمعين مع درس قيم نتأمل فيه في المزمورين 104 و105. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
كنا قد تأملنا في الحلقة السابقة في المزمور 104، وذكرنا أنه مزمور يخلو من اسم الكاتب، ولكن بسبب التشابه في الموضوع والكلمات بين هذا المزمور والمزمور 103، من المرجح أن داود هو الذي كتب هذا المزمور أيضا. وقد وصلنا في تأملنا في المزمور 104 إلى الأعداد من 24 إلى 30، إذ نقرأ: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن، لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. فالرب يا أحبائي هو سيد الخليقة كلها، ونحن نفعل حسنا إن صرفنا وقتا في التأمل في الطبيعة والعالم من حولنا، لأن كل شيء في هذا الكون يحمل لمسات الخالق القدير المبدع، فالكون يشهد عن عظمة الله وحكمته وغناه. فعندما تأمل المرنم في الخليقة، لم يسعه إلا أن يقول من قلب يفيض بالتسبيح: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك. ولا شك مستمعي أن أعمال الرب تفوق استيعابنا وفهمنا، والكلمة لوياثان تشير إلى مخلوق بحري يمتلك قوة هائلة، وربما كان هذا الحيوان حوتاً أو مخلوقاً آخر يستطيع أن يقهر الإنسان، ولكن هذا الحيوان الجبار يبقى في حاجة إلى الله، لأن كل الحيوانات تعتمد في طعامها على الله، فهي كما يقول ناظم المزمور: كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه. فهو الذي يعطي كل الكائنات طعامها، وهو الذي يفتح يده فتشبع الكائنات خيرا، وهو إن حجب وجهه فإنها ترتاع، وهو إن نزع أرواحها تموت وإلى ترابها تعود، وهو الذي يرسل روحه فتخلق وتجدد وجه الأرض. وفي ختام هذا المزمور نقرأ في الأعداد من 31 إلى 35 من المزمور 104: يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. باركي يا نفس الرب، هاللويا. وهذه المرة مستمعي الأحباء هي المرة الأولى التي ترد فيها الكلمة هاللويا في سفر المزامير، فهو مزمور يتحدث عن مجد الخالق، وهو مزمور التهليل لله المحب الذي يستحق كل تسبيح. فمجد الرب يا أحبائي باق إلى الدهر، وعندما أدرك المرنم عظمة الخليقة والخالق وحكمة الله التي لا تستقصى، سكبت كلمات التسبيح من فمه فقال: أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. ويا ليتنا جميعا نغني للرب ونرنم له ما دمنا أحياء، ويا ليتنا أيضا يا أصدقائي نجد كل لذة في الإنشاد له وكل فرح به. ويختم المرنم هذا المزمور البديع بذات الكلمات الافتتاحية إذ يقول: باركي يا نفس الرب، هاللويا. ونحن نقول مع المرنم أيضا هاللويا. ونأتي الآن يا أحبائي إلى المزمور 105، ولا نجد هنا ذكرا لاسم ناظم هذا المزمور، وسوف نرى بعد قليل أن موضوع هذا المزمور هو العجائب التي صنعها الله مع شعبه في العهد القديم، وأمانته في وعوده التي قطعها للآباء الأوائل أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول ناظم المزمور في الأعداد من 1 إلى 6: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب، اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه، يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه. يدعونا ناظم هذا المزمور إلى التعبير عن ابتهاجنا بالله وبأعماله بعشر طرق، فهو يدعونا أولا إلى تقديم الحمد لله، وهو يدعونا ثانيا إلى أن ندعو باسم الرب، وهو يدعونا ثالثا إلى أن نشهد عن الرب ونحدث الآخرين عن أعماله، وهو يدعونا رابعا إلى أن نغني للرب، وهو يدعونا خامسا إلى أن نرنم للرب، وهو يدعونا سادسا إلى أن ننشد بكل عجائب الرب، وهو يدعونا سابعا إلى أن نفتخر باسمه القدوس، وهو يشجعنا قائلا: إن من يلتمسون الرب سيختبرون فرحا لا ينطق به في قلوبهم، فالله يحب أن نتحدث عنه، إذ نقرأ في سفر ملاخي 3:16: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. ثم يدعون المرنم ثامنا إلى أن نطلب الرب وقدرته، وهو يدعون تاسعا إلى أن نلتمس وجهه دائما، وهو يدعون عاشرا إلى أن نذكر عجائبه التي صنع. لذلك يمكنك يا صديقي أن تقرأ هذه الآيات مرة أخرى وأن تتأمل فيها وأن تطبق ما جاء فيها تعبيرا عن ابتهاجك بالرب وأعماله. ثم يقول ناظم هذا المزمور في الأعداد من السابع إلى الخامس عشر: هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه. ذكر إلى الدهر عهده كلاما أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق، فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها. ذهبوا من أمة إلى أمة، من مملكة إلى شعب آخر، فلم يدع إنسانا يظلمهم، بل وبخ ملوكا من أجلهم قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. كما نعلم يا أحبائي، فإن الله أبرم عهده مع إبراهيم، ثم جدد عهده مع إسحاق، ثم يعقوب. أما العهد فيتلخص في هذه الكلمات: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم. وهو يقول إن نسل إبراهيم كان قليلا جدا، وأنهم كانوا غرباء في أرض كنعان، وأنهم ذهبوا من أمة إلى أمة، ومن مملكة إلى شعب آخر. ونحن نذكر أن إبراهيم هاجر من أور الكلدانيين إلى حاران، ثم جاء إلى أرض كنعان، وقد ذهب إلى مصر أيضا. ويقول الرب هنا إنه لم يدع إنسانا يظلمهم، بل إنه وبخ ملوكا من أجلهم. وهذا يذكرنا مستمعي بما جاء في الأصحاح الثاني عشر من سفر التكوين، إذ نقرأ في الأعداد من العاشر إلى العشرين: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته، فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام. فدعا فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك، خذها واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. وقد حدث شيء مشابه لذلك مع إسحاق أيضا، ويمكنك عزيز المستمع أن تقرأ عن تلك الحادثة في الأصحاح العشرين من سفر التكوين. ثم يقول ناظم المزمور في الأعداد من السادس عشر إلى الثالث والعشرين: دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلا، بيع يوسف عبدا، أذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلمته. قول الرب امتحنه، أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه، ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر، ويعقوب تغرب في أرض حام. يفعل ناظم المزمور هنا ما اعتاد بنو إسرائيل أن يفعلوه، فقد كانوا مولعين بسرد تاريخهم. ونحن نجد استيفانوس يسرد تاريخ بني إسرائيل قبل استشهاده، وها هو ناظم هذا المزمور يبتدئ بسرد جزء من تاريخ بني إسرائيل. فقد كان الله يعلم أن مجاعة ستحدث وتهدد بقاء يعقوب ونسله، لذلك فقد أرسل الله يوسف إلى أرض مصر، لأنه كان مزمعا أن يستخدمه لإنقاذ بيت أبيه وآخرين أيضا. ويمكنك صديقي المستمع أن تقرأ قصة يوسف كاملة في الأصحاحات من 37 إلى 50 من سفر التكوين. أما خلاصة القصة فهي كالتالي: كان يعقوب قد سكن في أرض كنعان، وعندما كان يوسف ابن يعقوب غلاما في 17 من عمره، راح يرعى الغنم مع إخوته. وكان يوسف يبلغ أباه بنميمة إخوته الرديئة، وكان يعقوب يحب يوسف أكثر من بقية إخوته، لأنه كان ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. ولما رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم، كرهوه وأساءوا إليه بكلامهم، وقد قرروا أن يتخلصوا منه. وذات يوم ذهب يوسف للاطمئنان على إخوته والمواشي، وما إن رأوه من بعيد وقبل أن يقترب منهم حتى تآمروا عليه ليقتلوه. وقال بعضهم لبعض: ها هو صاحب الأحلام مقبل، هيا نقتله ونلقي به في إحدى الآبار، وندعي أن وحشا ضاريا افترسه، لنرى ماذا تجديه أحلامه. ولكن أخاهم رأوبين سمع حديثهم وأراد أن ينقذه، فقال: لا نقتله ولا تسفك دما، بل اطرحوه في هذا البئر في البرية ولا تمد إليه يدا بأذى. وقد أشار رأوبين بهذا لأنه أراد أن يخلصه منهم ويرده إلى أبيه. وعندما قدم يوسف على إخوته، نزعوا عنه قميصه الملون الذي كان يرتديه، وأخذوه وألقوا به في البئر، وكانت البئر فارغة من الماء. وحين جلسوا ليأكلوا، شاهدوا عن بعد قافلة من الإسماعيليين قادمين من جلعاد في طريقهم إلى مصر، فقال يهوذا لإخوته: ما جدوى قتل أخينا وإخفاء دمه؟ تعالوا نبيعه إلى الإسماعيليين ونبرئ أيدينا من دمه، لأنه أخونا ومن لحمنا. وهكذا مستمعية، فقد باعوه لهم 20 قطعة من الفضة، فحملوه إلى مصر. وعندما ذهب رأوبين إلى البئر لينقذ يوسف، لم يجده، وقد قال له إخوته إنهم باعوا يوسف إلى قافلة الإسماعيليين. ثم أخذ الإخوة قميص يوسف الملون، وذبحوا تيسا من المعزة، وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوه إلى أبيهم قائلين: لقد وجدنا هذا القميص، فتحقق منه، أهو قميص ابنك أم لا؟ فتعرف يعقوب عليه وقال: هذا قميص ابني، وحش ضار افترسه ومزقه أشلاء. وبكى عليه أبوه. وقد باع المديانيون يوسف في مصر لفطفار خصي فرعون رئيس الحرس، وبسبب الاتهام الباطل الذي وجهته زوجة فطفار إلى يوسف، تم سجن يوسف سنوات طويلة. ولكن الله جعل يوسف الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، لأنه تمكن من تفسير حلم فرعون، ولأنه اقترح خطة عملية لإنقاذ البلاد من مجاعة قاسية كانت قادمة. وفي النهاية يا أحبائي، جاء يعقوب وأولاده إلى أرض مصر وعاشوا فيها بكرامة. ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 38 من المزمور 105 أن الله جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه، حول قلوبهم ليبغضوا شعبه ليحتالوا على عبيده، أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام، أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد، فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم، فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم لأن رعبهم سقط عليهم. هذه الآيات مستمعية تلخص لنا ما حدث بعد موت يوسف. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من سفر الخروج أن ملكا جديدا قام على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: ها بنو إسرائيل أكثر منا وأعظم قوة، فلنتآمر عليهم لكي لا يتكاثروا وينضموا إلى أعدائنا إذا نشب قتال ويحاربون ثم يخرجوا من الأرض. فعهدوا بهم إلى مشرفين عتاة ليسخروهم بالأعمال الشاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون، ولكن كلما زادوا من إذلالهم ازداد تكاثرهم ونموهم، فتخوفوا من بني إسرائيل فتفاقم عنف استعباد المصريين لبني إسرائيل، وأتعسوا حياتهم بالأعمال الشاقة في الطين واللبن كادحين في الحقول، وسخرهم المصريون بعنف في كل أعمالهم الشاقة. وعندما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب أرسل موسى لإنقاذهم. ونحن مستمعية نذكر الضربات العشر التي أنزلها الرب بأرض مصر إلى أن وافق فرعون على إطلاقهم. ولضيق الوقت مستمعي الأحباء سنتابع تأملنا في هذا المزمور في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
لقد عانى يوسف كثيرا بسبب قسوة إخوته واتهامات زوجة سيده له، ولكن الرب كان يمهد لجعل يوسف الرجل الثاني في أرض مصر بعد فرعون، فقد كانت هناك مجاعة قادمة، وكان الله مزمعا أن يستخدم يوسف لإنقاذ بيت أبيه وأناسا كثيرين جدا من تلك المجاعة القاسية. وهذا يذكرنا بما قاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا والأصحاح 8:28، إذ نقرأ: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته التفسيرية لسفر المزامير، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تبتهج بالرب وبأعماله، وإذا لم تكن تعلم كيف تفعل ذلك ارجع إلى الآيات الخمس الأولى من المزمور 105 فتجد فيها 10 دعوات. فالمرنم يقول: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس، اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع. فإن فعلت ذلك يا صديقي فإنك تمجد الله، وحينئذ فإن الله سيملأ قلبك بفرح لا ينطق به ومجيد. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.